أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قام الكلام بتفسير المنسوب إلى المحقق القدمي، وذكرنا أن هذا التفسير ينحل إلى دعويين، وكلتا الدعويين مردودة، وأما ضد الدعوة الثانية وهي عدم كون الأحبار الصادقة إلى الأئمة عليه السلام عدم زواهر الأخبار، أي الغائبون في زمن الخطاب ليسوا مقصودين بزواهر الأخبار، يختص من كان مقصودا بالإفهام الموجود في زمن صدور هذه الأخبار. هذا ما يظهر من المحقق القمي، ولكن مقتضى التحقيق عدم صحة هذا، إذ المقصود بالأخبار جميع المكلفين، ليس المقصود بالإفهام الموجودون في زمن صدور هذه الأخبار، وذلك لأن تلك الأخبار تتضمن تكاليف عامة شاملة لجميع المكلفين إلى يوم القيامة، فجميع المكلفين إلى يوم القيامة كانوا مقصودين بالإفهام من الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين، وما ذكر في وجه اختصاص المقصود بالإفهام بهذه الأخبار كونها صادرة أجوبة لأسئلة السائلين، وهذا لا يصح أن يكون وجه الاختصاص، إذ الأسئلة أسئلة السائلين على قسمين، أكثر الأسئلة هي أسئلة عن التكاليف عامة، لا يختص هذه التكاليف بالسائلين، كان الرواة يسألون عن الأحكام، الغرض من الأسئلة علمهم بالأحكام الشرعية، ثم نقلهم هذه الأخبار الشرعية إلى غيرهم، فكان المقصود بس الأحكام الشرعية، تبليغ الأحكام الشرعية، فلا تكون الأحكام مختصة بالسائلين، كي يقال أن المقصود بالإفهام السائلون. نعم، في موارد خاصة كان السؤال عما يرتبط بشخص السائل ليس تكليفا مرتبطا ب بجميع المكلفين. فهذا المورد بالخصوص يمكن أن يقال أن المقصود بالإطعام هو السائل، لكن هذا المورد قليل جدا، فحصل الكلام أن ما تقدم من أن المقصودين بالإطعام من الروايات السائلين هذا غير تام. هذا أولا. وثانيا يمكن أن يقال أن الكتب الروائية الروايات التي صدرت عن المعصومين والزبطة في كتب معينة كالتعذيب والاستفسار وما لا يحضره الفقير وغيرهما، هذه الكتب الروايات فيها تكون كالكتب العلمية التي كان المقصود بالإفهام بها كل ما يلجو إليها. فالكتب الروائية من هذا القبيل المقصود بالإفهام بها كل ما يلجو إليها. فعلى كل ما تقدم بأن المقصود بالإفهام بالروايات الموجودون في زمن صدور هذه الروايات، هذا الكلام لا يرجع إلى محصل صحيح. وأما دعوى كون خطابات القرآن الكتاب موجهة إلى موجودين في زمن صدور هذه الآيات وعدم شمولها للغائبين وغير الموجودين في زمن هذه الآيات، هذا أيضا غير صحيح، لأن الكتاب العزيز يكون مشتملا على التكاليف العامة لجميع المكلفين من زمان صدور هذه الآيات إلى يوم القيامة. فالمقصود بالإطعام بخطابات القرآن هو جميع المكلفين غير موجودين في زمن صدور هذه الآيات. فما تقدم من اختصاص المفهوم بالإفهام بخطابات الكتاب العزيز هو النبي أو المؤمنون الموجودون في زمن صدور هذه الآيات، هذا غير صحيح. هذا رد الدعوى الثانية في كلام المحقق القدمي. وأما رد الدعوى الأولى وهي اختصاص حجية ظواهر القرآن والأخبار للمقصودين بالإفهام فقط فضلت هذه الدعوة بفضل ما ذكر لها من الوجه، حيث قلنا في وجه ذلك أن وقوع المخالف وغيره على خلاف ظاهر مراد المتكلم سبب هذا الوقوع أمور منها غفلة المتكلم عن نفس القرينة، ومنها غفلة المخاطب عن التوجه بالقرينة، ومنها عدم وصول القرينة إلى المخاطب، وهذه الأمور مختصة بالمفهوم بالإفهام، بمن كان مفهوما بالإفهام من ذلك الكلام، ولا يغلي في حقه، هذا أيضا لا يصح، لأن ما حجية ظاهر الكلام سبب اعتبار ظاهر الكلام ليس عدم غفلة المتكلم فقط، ولا عدم غفلة المخاطب فقط، ولا عدم وصول القرينة، بل السبب الحقيقي لحجية ظاهر الكلام هو إشارة الظهور وإشارة عدم القرينة. حينما تجري إشارة الظهور وإشارة عدم القرينة وإشارة عدم القرينة، هذا المناط لا يختص بمن قصد بالإفهام، بمن يكون مقصود بالإفهام، بل تجري في حق من لم يقصد بالإفهام. كل من يسمع الكلام سواء كان مقصودا بالإفهام من الكلام أو لم يكن مقصودا بالإفهام من الكلام، عليه أن تجري إشارة عدم القرينة حين شك بوجود القرينة واحتمال القرينة، فيكون الظاهر حجة له. فهذا المناط عام لا يختص بمن كان مقصودا بالإفهام، فما ذكره المحقق القدمي في القوانين من التفسير في حجية ظاهر الكلام بين من يكون مقصودا بالإفهام فيكون ظاهر الكلام حجة، ومن لم يكن مقصودا بالإفهام فلا يكون ظاهر الكلام حجة، هذا التفسير غير صحيح وإن كان من المحقق القدم. ولهذا قال صاحب الكفاية قد السر والأزهر عدم اختصاص حجية ظاهر الكلام بمن يكون مقصودا بالإفهام، ثم ذكر وجهاً لما ذهب إليه صار الكفاية من عدم الاحتساب بعد ذكر أمور من باب المقدمة ولا يبقى الوقت حتى نذكر هذه الأمور ونستنتج منها ما ذكره أستاذ الكفاية من عدم اختصاص حجية سائر الكلام بمن يكون مقصودا بالإفاضة. الحمد لله.